مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات التي تشغل الشارع المصري هذه الأيام، ومن بين هذه الملفات التي اخترناها لحضراتكم لنناقشها هذه الليلة هو ملف في غاية الأهمية، إذ أن هذا الملف يتعلق بالبيوتات المصرية على وجه التحديد. الحقيقة كما لا يخفاكم جميعا أن مصر الآن باتت هي الأولى في معدلات الطلاق على مستوى العالم. الحاجة اللي احنا تميزنا فيها للأسف الشديد كان هو موضوع الطلاق، يعني للأسف أصبحنا نحن نتربع على عرش معدلات الطلاق على مستوى العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكنني أقول كما أن الله عز وجل شرع الزواج شرع الطلاق، لكن المشكلة الكارثية التي نحياها الآن في مصر على وجه التحديد هو ما يحدث بعد الطلاق. للأسف الشديد ممكن كتير من الشباب والشابات، الشباب الصبيان والبنات، لما بيروحوا يتجوزوا بيبقوا بيحبوا بعض ورايحين على علاقة طيبة جدا، وممكن يكون يعني قصص لا تتخيلوها، وانتوا طبعا عارفين اكتر مني السوشيال ميديا مال الدنيا القصص دي. لكن للأسف لما بيحصل بينهم اي مشكلة تستحيل فيها العشرة ما بين الطرفين ويصلوا الى الطلاق، بنشوف بقى يعني أبشع طرق الانتقام الممكنة ما بين الطرفين. لا أريد أن أظلم المرأة وحدها ولا أريد أن أظلم الرجل وحده، للأسف الشديد بيحصل ما بين الطرفين مشاكل كبيرة جدا تصل إلى حدود الانتقام. هو ممكن ما يصرفش بعد ما يطلق، ممكن يمرمطها في المحاكم بالسنين لحد ما يديها النفقات بتاعتها، ممكن هي تتبهدل مع المحامين وتتعرض لأمور كارثية جدا من الناحية الأخلاقية عشان جريها على المحاكم والمحامين وما إلى غير ذلك، ونجد يعني هناك استماتة في مسألة الانتقام ما بين الطرفين. ما حدش في الوقت ده بيراعي ان في ابن وفي بنت، في طفل وفي طفلة للأسف، والكل بيوهم نفسه انه بيعمل ده كله عشان خاطر ابنه وبنته. اي ابن وبنت اللي بتتكلموا عليهم في هذه المرحلة، الابن لما يكون شايف باباه طول الوقت في صراع مع مامته، وشايف شايف الام طول الوقت في صراع مع باباه، ده هيعيش في الوسط ده ازاي؟ ولما يبقى عارف ان باباه ما يعرفش يشوفه، وان مامته عماله بتملى دماغ الولد ناحيه باباه بكلام سيء جدا جدا بيوصل الى قطيعه الرحم، حتى لو الولد راح يشوف ابوه في ما يتعلق بقانون الرؤيه وما الى غير ذلك، هو رايح وهو مش طايق مامته جبراه. ليه؟ لان هي ماليه ودانه وماليه عقله ان بابا ده وحش، وبابا ده عمل وعمل وعمل وعمل، وجده اللي هو من بابا وتيتا اللي هي من بابا عملت كذا وكذا وكذا، فهو رايح مغلق تماما من ناحيه اهل ابوه، رايح مغلق تماما من ناحيه باباه. فبالتالي حتى لما بيروح الرؤية لا الأب يعرف يستمتع إنه يقعد مع ابنه في جو أسري ويقعدوا يتكلموا مع بعض، ولا الأم في نفس الوقت بتبقى مبسوطة إن الولد رايح يشوف باباه. ده طبعا نسبة كبيرة، مش هقدر أقول إن كل الناس كده. طيب إيه اللي بيحصل؟ الجري ما بين الأب والأم على المحامين وساحات المحاكم وقانون الرؤية وتنفيذ قانون الرؤية، ويقول لك إن اللي بتروح تجيب لي الولد مثلا، مفترض إن تيجي الساعة 6 ل 8 تجيب لي الولد الساعة 7:30، او تجيبوه لي الساعه 8 الا ربع، او ما تجيبوش خالص، او تجيبه لو انا جاي معايا بابايا ومامتي عشان يشوفوا ابني، لا نو تاتش، ممنوع يقعدوا لانهم اصلا مش من ضمن المدرجين ان هم يشوفوا الولد في قانون الرؤيه. امور كثيره جدا وكارثيه بتحصل ما بين المطلقين ما بعد الطلاق. بيوصل كمان الموضوع الى استحاله تنفيذ الاحكام، او ان لابد ان يكون هناك تحايل بشكل ما لتنفيذ هذه الاحكام. هذا ما سأتعرف عليه في حلقه الليله باذن الله. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الدكتور علي عبد الراضي، استشاري الصحه النفسيه. اهلا ومرحبا بك.
اهلا وسهلا استاذ،
نورنا ومشرف.
تحياتي لحضرتك.
كما ايضا اشرف واسعد بهذا اللقاء، نرحب بالاخ الحبيب الاستاذ احمد عز، هو احد المتضررين من قانون الرؤيه. اهلا ومرحبا بك،
نورنا
ومشرف.
اهلا بك، شرفتك.
خليني استاذ احمد ابدا معك بدايه. حضرتك يعني لك صولات وجولات اعلاميه كثيره جدا فيما يتعلق بالمناداه بحقوق الاباء لأولادهم بعد الطلاق، وما يتعلق بقانون الرؤية والاستضافة وما إلى غير ذلك. الموضوع وصل لفين؟
هو خليني بس أوضح نقطة صغيرة تفضل. وبعدين هبدأ أقول لحضرتك تفضل. الموضوع وصل لفين. أولا فكرة إن الأب والأم بيكيلوا ببعض وبيكيلوا ببعض عشان خاطر يوصلوا لشيء انتقامي، خليني أقول لك إن الراجل في مصر وصل لمرحلة إن هو إنسان مقهور، وده مش جور على حق المرأة، ولكن انا امي امراه مقهوره لان هي ليها احفاد ما تعرفش عنهم شيء، واخواتي ليهم اولاد اخ ما يعرفوش عنه شيء، وقد تكون في يوم من الايام اختي مطلقه، وساعتها لما هقف مش هقف في صفها ولا في صف زوجها، انا هقف في صف الاولاد، ازاي اخليهم ينفصلوا بالمعروف. تمام، ولكن القانون اللي موجود في مصر حاليا ما خلاش في حاجه اسمها انفصال بالمعروف، خلى الوضع ان الراجل بيدخل المحكمه عشان يتاخد منه كل حاجه ويخرج من غير ولاده ومن غير بيته ومن غير مرتبه.
نعم.
وعليه كم من القضايا تخليه خايف يعدي من اي لجنه لحسن يتقبض عليه، لانه بيترفع عليه قضايا هو ما يعرفش عنها حاجه. عفش بيته بيتاخد، مدارس ملوش اي تحكم فيها،
ولايه تعليميه للمراه
ملوش طبعا.
نعم.
اولاده سن حضانه ابدي 15 ويخير الطفل بعد ما يفضل العمر كله معاها. رؤيه مفيش، لان الاب بيروح الرؤيه والام يعني طبقا للاحصائيه اللي طالعه من وزاره التضامن مركز البحوث الجنائيه والاجتماعيه ان اكتر من 66% من احكام الرؤيه لا تنفذ. تمام، والكلام ده موجود وفي زي ما بقول لحضرتك في مركز البحوث الجنائيه والاجتماعيه التابع للدوله.
نسبه كام في الميه؟
تتخطى 66% لا تنفذ احكام يعني. الرؤيه. تمام، فلو
هنتكلم يعني الحاضنه تبقى ممتنعه عن
طبعا الرؤية. الطرف الحاضنه هنفترض راجل او سيده بيكون دايما في امتناع عن التنفيذ. ليه في امتناع؟ مش عشان اليه التنفيذ ولكن عشان ضعف العقاب. دايما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما حد السارق اللي جاله من السماء اتحط حد يخلي البني ادم قبل ما يفكر يسرق يبقى عارف انه هيحصل في جسمه ايه؟
عقاب رادع.
عقاب رادع. مش عشان خاطر اعمل العقاب ولكن عشان اردع الشخص عن ان هو يعمله.
نعم.
طيب ايه العقوبه؟ وخليني اقارنها لك بحاجه تانية. الاب لو ما دفعش النفقه يحبس. ولو استمر في عدم الدفع يحبس لمده قد تصل لسنه مع حرمان من الخدمات الحكوميه، لا عارف يجدد رخصه، لا عارف يجدد يعني اتبهدل.
تمام.
انا سجنت الراجل سنه فهو هيطلع بلا عمل مش عارف ينفق على اولاده بقيه الحياه.
نعم.
طيب الحق المعنوي او النفسي للطفل في ان هو يكون ليه اب. لو الام امتنعت ولم تقوم بتنفيذ الاحكام او اب مع الحضانه ومنع الام الغير حاضنه عن ان هي تشوف اولاده، ايه العقاب؟ ولا حاجه.
معقوله؟
ولا حاجه. انا قعدت شخصيا ويمكن انا
ولا حاجه. تقصد ان العقاب غير رادع ولا حاجه فعلا؟
لا هو يعني هحكي لك مثال بسيط وهي حالتي.
نعم.
يعني يمكن عز الدين ابني ده من اشهر الاطفال اللي موجوده في مصر من اولاد الطلاق. بعد معاناه 3 سنين في المحاكم وبعد ما موظف الرؤيه انضرب وتم شكوه اغلب الموظفين اللي موجودين لغايه اما الموضوع بقى بيوصل لمكتب وزير الشباب والرياضه، تم تبرئه الناس واخدت اسقاط حضانه، ضربوا الموظف والام والجده اشتركوا في منعي من رؤيه الولد ده غير البلطجيه غير غير غير.
حضرتك عرفت تسقط الحضانه عن الام؟
عن الام. وانا تقريبا كنت من اوائل الاحكام اللي صدرت في مصر اسقاط عن الام وام الام بدون زواجها.
نعم. ده بقى ايه هنا السبب؟
لعدم الامانه ولعدم تنفيذ حكم الحضانه.
واثبتت ذلك؟
واثبتت ده طبعا. دي كانت معاناه كبيره جدا. واللي خلاني وصلت لده ان تم كتابه جوابات اثبتت ان الام والجده اشتركا معا في منعي من ان انا حتى لما كانت بتيجي الرؤيه في على مدار السنه مره او اتنين او ثلاثه تيجي بتحط الولد في وسطهم وتقول لي ايه عايز تشوفه شوفه كده. ده مش القانون. فضلت اسعى ورا الموضوع لحد ما اثبته كتابه وشهاده وصور.
نعم.
وبعد ما ارسلنا للمحكمه محكمه اول درجه اسقطت الحضانه. هنا بقى الفارق ما بين الرجل والست. في دعاوى الحبس حكم النفقه واجب من اول درجه.
نعم.
انا اسقطت حضانه كراجل، حكم الحضانه بتاعي غير واجب من اول درجه لان الحضانه راحت لامي. قال لك لا في حق ليها للاستئناف. طب ما انت الام بتاخد حكم النفقه بتنفذه من اول درجه، اشمعنى انا ما نفذش كمان الحضانه اللي هي الام اللي هي سيده زيها برضو. يعني انا راجل مش موجود اصلا في الحسبه. بس هو مجازا الحضانه هتبقى لحد قريب من طرف يعني. لا لازم تستنى الاستئناف، ما ينفعش صيغه تنفيذيه. تقعد تستنى الاستئناف سنه كامله. سنه كامله. خلصنا الاستئناف. طيب هل الحضانه اللي اتنقلت لي هتتنقل لي باثر رجعي ولا لا؟ ما نعرفش. طيب هل المراه اللي اتحكم لها بنفقه من سنه هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ هتاخدها غصب عن الراجل وعن اي حد. لكن انت كراجل مش من حقك. طيب انت كراجل خدت ابنك وامتنعت عن تسليم الصغير قبل ما يحصل انفصال او كذا او دخلته في ساحات القضاء. عادي جدا ان انت تبص تلاقي محكوم عليك بست اشهر سنه لامتناعك عن تسليم الصغير ووالدك نفس الكلام. طيب هي بقى الام. انا شخصيا اللي شفته عندي شهر حبس غيابي
ومش تنفيذه.
هو حضرتك، انا من كتر ما انا مش لاقي ابني عرفت ان ابني موجود في النادي في احد النوادي في التجمع. رحت لقيت الولد فعلا وقفت بالعربيه عايز اسلم على الولد. الولد 8 سنين عمال الف وراه في مصر ويتم التشهير بيا ان انا اسوأ رجل في مصر، وانا كل حلقه في كل مكان اقول هي افضل سيده موجوده في مصر واحسن ام اللي انا مش اللي هي مش مراتي، ولكن الولد ملوش دعوه. وامل حياتي ان هو يطلع طبيعي يتربى ما بيني وما بينها واحنا منفصلين، يبقى رعايه مشتركه زي اي دوله في العالم. لقيت الولد، طب انا عايز اسلم على الولد، عايز ما فيش. اتصلت ببوليس النجده، تعالوا انا معايا حكم حضانه نهائي وابني قدامي وامي الحضنه موجوده جوه مبنى الاسم والحكم في ايدينا عليه صيغه تنفيذيه ويناط بالتنفيذ بالقوه الجبريه. طب اعمل ايه تاني؟ وصلنا لحد الاسم في خلال 3 ساعات، حاله من الضبط اول مره في حياتي اشوفها في التعامل مع السيدات من الشرطه. عربيه الاسعاف جات لهم في الشارع عشان حد داخل، فجابوا لهم عربيه الاسعاف واحنا في الشارع. وصلنا القسم تقريبا في 2 ساعة 3 هو شارع واحد محور يوسف السباعي. رحنا قسم التجمع الاول، انا المفروض اللي معايا الحضانه وانا صاحب البلاغ. دخلت الام والجده واخوها وصديق ليهم قعدوا عند المامور وانا اللي قاعد بره تلت ساعه بيتكلموا مع بعض، الله اعلم ايه اللي بيتقال، كلموا مين انا ما اعرفش. بعدها المأمور بعت لي، دخلت انا وبرضه اسرتي، فقال لي الحقيقه انا مش هقدر اسلمك الولد.
ليه
مش هتسلمني الولد؟ قال لي اجراءات التنفيذ مش كده. قلت له هو اجراءات التنفيذ، انا جيت لكم هنا الاسم باجراءات التنفيذ، طلعتوا ما عرفتوش تجيبوا لي الولد. معاكم المحضر، معاكم الاخصائي الاجتماعي والنفسي زي ما القانون بقى بيقول،
لكن ده اللي بيقول ثغره في القانون
تمنع ده. ده كارثه.
هي
يعني
بقى
انا ابني في ايدي
نعم
ومعايا حكم حضانه ويدوه للطرف الغير
حاضر.
انا بقى
عايز اعرف بيه. عايز اعرف انا والساده المشاهدين ما هي الثغره القانونيه الموجوده اللي كفلت ليه هنا تروح بالولد بعد وجودك معاه؟
حكم الحضانه حكم نعم. زي برضو عشان برضو اعمل لك المقارنه، حكم الحبس لو الاب ما انفقش بيتحبس يتاخد من اي لجنه.
نعم.
حكم الحضانه لو الام معاها الطفل وموجوده جوه باب بيتها مقفول عليها والبوليس طلع ومعاها المحضر ومعاها الاخصائي يقعدوا خبطوا على الباب بيستاذنوها تفتح.
تمام ما فتحتش.
خلاص نروح. ننزل تاني مره.
نعم.
تالت مره، عشر مره، يقول لك خلاص اعمل لها جنحه امتناع عن تسليم صغير. طب انا هعمل ايه بالجنح؟ هو حضرتك على مدار حياتك، انا راجل 40،
نعم،
على مدار الأربعين سنه ما شفتش في الأربعين سنه لجنه بتوقف واحده ست بتقول لها بطاقتك فين. ما بتحصلش الا لو كانت يعني سيده شكلها مشبوخ خالص يعني. فازاي هيتم القبض عليها؟ طيب انا لقيتها في الشارع ومعها الطفل اللي انا معاه حضنته وعليها حكم حبس شهر وداخل بيها عند مكتب المأمور، قال لي ما اقدرش اسلمه لك الولد، لازم هي هتروح بيه. انا اتصلت بمحكمه الاسره قالوا لي ما ينفعش تسلمه.
طيب اذا المأمور بينفذ القانون يعني
بص، هو خليني برضو يعني عشان
كلام واضح، يعني الشرطه هنا ليس لها علاقه بالامر.
لا هو الشرطه بتنفذ القواعد او القوانين اللي هي ماشيه بيها.
نعم.
طيب بس انا الطبيعي ان لما يبقى في مشكله في نزاع على طفل،
نعم،
هيكون المختص بيا نيابه الاسره. احنا الاثنين داخلين كان قدامي حاجه من اثنين، يتهمها زورا باي حاجه وهي تتهمني زورا باي حاجه، ونروح احنا الاثنين على النيابه متهمين، وانا طبعا استحرم اعمل حاجه زي ديت.
نعم.
يا اما اقول له وديني نيابه الاسره.
تمام.
نيابه الاسره ما ينفعش. النيابه العامه لما رحنا دخلت قلت لهم لو سمحتم الام، احنا الاثنين تاني يوم رحنا على رجلينا بتعهد ومشينا.
نعم.
من فضلكم الام عليها حكم حبس شهر. تسدده يعني مش تتحبس، تعمل فيه معارضه لانه حكم غيابي.
نعم.
فهي في حوزه النيابه. ما
خليني ارجع لك تاني، لكن ارجو ان احنا نتحمل النقاش ما بين طرفين في هذا الموضوع. طبعا انا يعني مش عارف اقول، لكن انا بالنسبه للاستاذ احمد عز وان هو ساعيه الحثيث، وطبعا ده كل اللي يعرفه وكل اللي بيتابعه يعرف ده كويس جدا، سعيه الحثيث على انه هو يشوف ابنه وعلى انه ياخد حقه في ان هو يستضيف ابنه، او يعني حتى الاستضافه دي كلمه ثقيله شويه، لكن احنا دي كلمه دارجه اعلاميا، او ان هو يبقى في رعايه مشتركه ما بين طليقته وبينه في موضوع رعايه الولد، ده امر طيب جدا جدا وكلنا نشد على يده في مثل هذا الامر، لان برضه في المقابل في ناس كتير ما صدقت وسابوا العيال وخلاص هي مش عايزه تجيب الولد هي حره، وبالتالي ما بيسالش في الاولاد، فده شيء طيب. لكن في المقابل ان يصل الامر الى نزاعات وشرطه وان انا اروح لها النادي واقف استناها بره والولد في العربيه ونفسي اشوفه واجيب الشرطه، هذه الامور وان كانت قانونيه وكل شيء، لكن هذه الامور اثرها النفسي على الطفل ايه؟ يعني حضرتك من واقع تخصصك تقول لنا.
اولا تحياتي ليك، تحياتي للاستاذ احمد، وربنا يعينك يا رب ان شاء الله. طول ما انت بتبحث عن حقك ان شاء الله توصل لحقك، وربنا يرجع لك ابنك. وكل حد محتاج ان يشوف ابنه، ده الابن يا جماعه اللي بيحمل اسمي اللي من صلبي، اللي هو بالنسبه لي هديه من السماء يعني. طيب في الحقيقه الابن شعوره ان هو محطه نزاع، هو بيفتقد 90% من القوام النفسي.
نعم.
فبالتالي لو الأم شايفة إن هي كده بتعمل مصلحة ابنها، يؤسفني مهما كان اللي انت بتعمليه، مهما كان اللي انت بتصرفيه، مهما كان نوع الحماية اللي انت بتقدميها، انت كمان بتحطي الحماية في معلقة عسل سام، بتدمر ابنك نفسيا. رقم واحد، ممكن من التوقعات دي تبع بحث عمل عن العبء الأسري ونتيجة الأثار الانفصالية وتأثيرها على سلوك الطفل.
نعم.
رقم واحد، إن الابن يبقى عنده نوع من عدم الرغبة في تكوين الأسرة أو الزواج.
نعم. بقى معقد
جدا. وصلت لدرجة إنه يبقى بيبقى عنده عقدة، فعلا عقدة صعبة جدا.
تمام.
جدا. الجزئية الثانية اللي هو الانتقام، من يتورث شكل الانتقام الذكوري من الأم، وهنا ممكن يبقى شخصية سيكوباتية معدلة للمجتمع. على حسب البيئة والثقافة، كل واحد يبقى ليه بيئة وثقافة. في البيئة المتدنية بينخرط والعياذ بالله في الجريمة الصغيرة أو المخدرات، البيئة الكبيرة الانحرافات تبدأ بالانحرافات الجنسية والانحرافات الإدمانية والانحرافات السلوكيات الغير متوافقة مع المجتمع، الهجرة من الحيز الاجتماعي، اللي هو تلاقيه ده اللي بنشوفه ناس كتيرة جدا يعني عاملة لنفسها ستايل لايف أو حياة غير متوافقة مع البيئة، مع لديننا ولا حياتنا ولا ثقافتنا. وتيجي الأم أنا مش قادرة، مش بس كده، بيخليها الأم كمان بتكابر إنها تعترف بالمشكلة والمصيبة اللي هي عملتها في سوء تربية ابنها. طب هي جات منين؟ ده أنا بصرف، ده أنا متحمل المسؤولية، ده أنا بعمل، ده أنا بعمل. لكن هو كان لازم يكون عنده القدوة والنموذج. أنت هديتي له القدوة والنموذج اللي هو ربنا أودعها فيه فطرة، اللي هو الأب. الحماية الأساسية أنت طول الوقت بتكسريها. طيب ليه؟ ده سؤال طرح في معمل علم النفس التحليلي. ليه الأم لما بتنفصل فعلا بتبقى كل يوم والتاني بتجرجر زوجها؟ ولازم أقول بتجرجر دي، لأنه هو بيكون رايح غصبا عنه وغير مش برضاه للمحاكم. الفكرة إيه؟ رأي من التحليل
ستاتها على فكرة شايف العكس، شايف هو اللي بيجرجرها في المحاكم، لأنه هو مش عايز يطلع من الأول مثلا.
إذا كانت هي اللي بترفع 15 قضية أنا هجرجرها إزاي؟ أنا ما عنديش حاجة أرفعها أصلا.
هو الفكرة مين يعني وراء كل ست بترفع قضية محامي بيزن على ودنها؟ دي القاعدة، قاعدة بتقول
مع احترامنا
للسادة المحاميين، ليست كل السادة المحاميين من يتربح ويتكسب في قضايا الطلاق والخلع وخلافه.
نعم.
خلينا متفقين عليها. بعض صغير جدا. حلو
كده. وهي اللي رايحه له، هو ما راحش جابها من البيت، ده اللي رايحه له عشان تخرب بيت الراجل.
ابتدى حاليا بيعملوا تسويق وبيروحوا، ابتدوا حاليا يعملوا.
بس حضرتك برضو في المقابل عايز اقول لك ان كتير من الرجاله وكتير من الستات ممكن تدفع ويدفع اللي وراه واللي قدامه، رغم المطلوب اصلا اللي عايزاه المراه من نفقات اقل من اللي هو هيدفعه، لكن عشان يجرجرها في المحاكم وينتقم منها من اللي هي عملته فيه او العكس. ده بيحصل.
التحليل النفسي هنا ليه راي غريب جدا،
اللي هو
تحليل نفسي بيقول لك ان هم حصل انفصال وطلاق شرعي وليس طلاق عاطفي. يعني جزء من اعماقهم الداخليه مرتبطين ببعضهم. جزء من 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 شكل المتعه ولذه المتعه مرتبطه بالجواز ده. لم تتحرر منه، ده اتجوزت لن تتحرر منه. ده مش رايي، ده راي علم النفس. ده بيحصل، ده راي علم النفس. ولا كده لو التشفي شكل من اشكال الارتباط الجنسي القديم الواقع في قلب الانثى او قلب الذكر. فده اللي بيخليه طول الوقت يعني ايه محتاج ان انا ايه اكثر حب ده، بان انا ايه اكرهها واعمل المعاداه. كان الافضل في الانفصال اللي هو القران اهلا والشريعه اهلا، فايه
مساكم يا رب، ده اسمه باحسان.
باحسان. الاحسان هنا مش موجود، الاحسان هو شكل من اشكال التشافي النفسي اللي بيحصل ما بين الزوجين، اللي هو خلاص ما فيش حاجه. لكن وجود المناغشات دي، علم النفس التحليلي في المدرسه غريبه شويه، ولكن لو فكرنا فيها ليه محتاجين كل شويه المناوشات؟ ليه بتتبعوا اخبار بعض؟ ليه بتشوفوا اخبار بعض؟ ممكن ما يعني مش كل الناس بعض.
السوشيال ميديا واثرها العجيب في الانتقام المتشافي ما بين الطرفين، من اسره ده واسره ده، والموضوع بيوصل لمرحله كارثيه حقيقه.
ده حقيقه غير التشهير وخلافه بتحصل موضوعات كثيره. راي تاني بيقول هو
يعني تخيل ان في احدى المطلقات خلت ابنها يعمل فيديو يقول لي بابا على السوشيال ميديا كفايه اللي انت بتعمله في ماما ده، انا ما بحبكش. فتخيل الموضوع بيوصل لمرحله زي كده يعني.
نفسيا لو خضعت للاختبارات التاهيل النفسي، وده خلينا نقول احنا يا جماعه بنعمل حكم حضانه، انا قبل حكم الحضانه ومين اللي ياخد الحضانه، الاثنين بيخضعوا لتقييم نفسي، من احق بالحضانه؟
ده المفروض مش الواقع.
ايوه ده المفروض. ايوه انا بفترضه،
ده اللي بنطلبه.
ده ايوه ده
اللي موجود في العالم كله.
ده انا بطالبه فعلا، ان انا بطالب من المتطلبات المهمه جدا ان الاثنين يخضعوا لتقييم نفسي شامل كامل، تقييم على مستوى العقل، تقييم على مستوى الشخصيه، تقييم على مستوى النفسيه، تقييم مهم جدا، مقياس صغير انا ننزله، القدره على تحمل الاعباء الاسريه. مين فيهم عنده قدره على تحمل العبء الاسري؟ وليس العبء المادي، العبء الاسري في جزء اقتصادي، في جزء اجتماعي، في جزء فكري، في جزء تتبعي. انا ابني طفل مراهق شاب، انا اعرف اتعامل معاه في كل الجوانب، ومش بيتذاكر ده، بيبقى من خلال الاخصائيين النفسيين والاطباء النفسيين بنلاحظ ونشوف من هو الاحق. لكن انا لو الموضوع عرض عليا نفسيا كده هقول مش حالتك انت، حالة سين صاد اللي هي الام التعنت الشديد في تنفيذ الرؤية، بقول لها انت كده غير مؤتمنة، غير مؤتمنة، وده رأيي النفسي.
نعم.
ولو حتى احارب عليه العالم كله ده رأيي النفسي. انت غير مؤتمنة وغير سالمة النفسية للاهتمام على هذا الطفل.
طيب اثر النزاعات الموجودة بين الطرفين الرجل والمرأة بعد الطلاق، والصراعات اللي تصل الى الاعلام والسوشيال ميديا، وتصل ايضا الى الملاحقة البوليسية وما الى غير ذلك، اثرها على الولد ايه؟ يعني هل الولد مثلا هيبقى مبسوط لما هيعرف ان باباه كان بيحارب عشانه وكان عايزه، ولا ده هيؤثر على نفسيته وهيحس ان هو كان عايز يأذي مامته؟ الانطباع اللي هيكون عند الولد او البنت في هذه المرحله؟
رقم واحد بدايه الانطباع الخفيف الرغبه في الهروب من الواقع. الرغبه في الهروب من الواقع ده اللي بنخلي الابن منكب على لعبه زي بابجي او فورتنايت طوال الساعات. خلاص الابن ممكن يكون
هروبه من الواقع اكثر من حبه لهذه اللعبه.
طبعا هروب من الواقع. هروب من الواقع، انت بتلعب هروب من الواقع والمشاكل. تخزين صور قهريه، وده السؤال اللي بيساله لها، انت ليه بعدتين عنه؟ مش جايز يكون افضل منك في افضل مشكله، هو اللي هيبيعك، هو اللي هيحطك في دار المسنين. انا ضحيت عليه، التضحيه تضحيه عن تشفي وارضاء للذات، وليست هنا مش تضحيه، ما فيش كلمة تضحية خالص. التضحية ليها معاني أسوأ من كده، التضحية فيها شكل من أشكال التسامح وأسامح الأطراف الأخرى، لكن أنت ما عملتيش التسامح. طيب ابني هيحس بالهروب ناحية لعبة بابجي، قد يكون هو طفل يشعر بعقد نقص شديدة جدا. والشعور بعقد النقص عند الأطفال متعددة، بداية من الدهنية، استحقار النفس، جلد الذات، في انه جلد الذات دي ممكن تخلي ابني اللي هو دايما عنده نهم في اكل المواد السكريات والحاجات المسبوقه الصنع وخلافه، نهم في المصاريف الزايده. انا عارف ان
ومساله كمان ان الطرفين بيحرصوا على ارضاء الطفل باي شكل من الاشكال.
حلو.
حتى فيما لا يتوافق نفسيا مع الطفل او لا يتوافق تربويا.
بالظبط. هيخلي عنده ايه الحته دي بقى؟ حته ان هولد عند ابني سلوك الطمع. سلوك الطمع واللي هو الاستحواذ. انا طب خلاص وديني، هو هيجيب لي.
صحيح.
يلعب بذكاء. طب وديني عنده، انت ليه ما بتجيبليش كذا؟ انا عايز كذا. وهي بتظن ان هي بتعمل تعويض، وهنا التعويض خطا. ليه انا
ما برضه هي خايفه انه يهرب منها لابوه.
لا
فبالتالي بتلبي له كل رغباته واحتياجاته بحيث ان هو ما
وده الشاهد اللي يخليني اقول لها يتسحب ابنها منها ويروح لابوه، لان هي عاطفية أكثر من اللازم، فغير قادرة على التربية السليمة لي.
أشكرك. فخليني أرجع لحضرتك تاني وأروح للأستاذ أحمد عز. أستاذ أحمد عز، دعني أيضا أكون صريح معك في التعامل مع هذه القضية تحديدا، ولك طبعا حق الرد مكفول فيما ينسب إليك. البعض الآن يرى أن الأستاذ أحمد عز استخدم هذه القضية كشوء إعلامي للمتاجرة بقضية ابنه وللظهور إعلاميا، وفي نفس الوقت كان نوع من المكايدة لطليته. أكيد حضرتك سمعت مثل هذا الاتهام، رد حضرتك إيه؟ أنا بدي حضرتك المساحة ترد زي ما أنت عايز.
لا هو بص يعني خليني الأول أبدأ أقول إيه، إن ربنا بيخلينا دايما بنقع في مشاكل نكون أسباب لناس تاني.
نعم صحيح.
قد أكون لو أنا الكلام دوت أو حتى يعني الشو الإعلامي أو الرغبة في الظهور، الواحد ممكن يعني يصاب الهوس دوت في أول كام شهر.
نعم.
في سنة، لكن معلش أنا عملت حلقات في مصر وبرا مصر وفي كل القنوات المصرية وبعض القنوات الأجنبية. فيعني حتى لو عندي دي هتبقى راحت،
حصل لك إشباع،
مش هفضل طول عمري يعني خلاص بقى الناس بتشوفني أستاذ أحمد موجود ده اللي بيطلع تعالى نتصور، مش أحمد السقا يعني، أنا مش ممثل يعني. ففي الآخر أنا راجل بطلع بتكلم في قضية مجتمعية يعني. ثانيا وضع عز ابني خلاني نظرت أنا داخل المحكمة ما أعرفش حاجة غير إن الراجل ليه حقوق والست ليه حقوق والدنيا هتمشي طبيعية، وجدت إن إحنا مفيش حاجة خالص. فربنا حطني في الموضوع ده سبب،
مفيش حاجة للرجل،
لا مفيش، انت مالكش حاجه خالص. انت مالكش، هو ممكن السيده عشان برضو مفيش يعني حق الرد مش ليهم مش موجود حاليا، فانا خلينا ارد عنهم اقول ان هم بيتاخروا شويتين على ما بياخدوا نفقه، واحنا كنا بنطالب من زمان ان الموضوع يكون اسرع. بس خليني ارجع لحته قبلها شويه. قبل ما اطلب نفقه انا بطلب نفقه ليه؟ هل عشان الاب ما بيصرفش على اولاده وهو اللي تسبب في الطلاق، ولا الاب ارغم؟
لا عفوا، حتى لو يتسبب في الطلاق نفقه الاولاد ليس لها علاقه.
ده جميل.
نعم.
لكن حضرتك شايف ان اولادك يدخلوا مدرسه ازهريه، وشايف ان اولادك المفروض يلبسوا زي اسلامي. يمكن انا شفت لحضرتك تعليق من كام يوم او بوست كنت حضرتك كاتبه او تويتر وانا علقت عليها. انا لا اقدر اقول لابني البس صح ولا غلط. نعم. لو بنتي نزلت الميه لابسه لبس مايو، انا ما اقدرش اقول لها انت لابسه ايه. مراتي ما اقدرش اقول لها انت لابسه ايه، ولو اتكلمت هترمي في الشارع تاني يوم. اذا
توصل اولادك في مرحله الطلاق
ده اولادي
ومراتي ومع والدتي.
لا وحتى لو هي على
زمتك، حتى على زمتك،
ما هي لو الام عايزه حاجه هتعمل، انا اقدر اعمل ايه
يعني؟ ايه اين قوامتك؟
مفيش قوامه. ايه هو في قوامه في مصر؟ احنا بنضحك على
نفسنا.
لا لا ده معلش محترم، القوامه لاصحاب الدين.
في رجاله
في ايه؟ لا لا ما انا بقول لحضرتك الواقع العملي. معلش انا بتعامل مع
حضرتك الان تسيء لرجال مصر يعني، مش الدرجه دي الا من رحم ربي.
انا بحكي لحضرتك واقع اليم عايشاه الرجاله في مصر.
نعم.
القانون نزع القوامه من الراجل، انت لست ليك اي حق على زوجتك في اي شيء، انت حتى حقك اللي هو الشرع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي دخلونا في قضيه الاغتصاب الزوجي.
حضرتك انت بتتكلم يعني قانونيا وليست واقعيا.
لا لا ده هو ده الواقع.
بس هو في الواقع انا مش من منبر شغال دراسات ميدانيه.
أيوة دراسات.
حتى المركز القومي للبحث الاجتماعي انا بنشر فيه اخر طبعاً. بحث اسري عن العبء الاسري نشره فيه، فهو يعني انا من الواقع فعلا من الواقع الحقيقي.
هل حضرتك قريت الواقع الدراسه اللي مكتوبه هناك بتاعه الدكتوره هاله الجرواني على ما اعتقد؟
لا ما قريتهاش.
وهي بتقول ان
عن القوامه
عن الطلاقات عن...
لا انا عارف الاسباب، انا عارف تمام. الاسباب اسباب كثيره ومتعدده.
طيب هل القوامه
هل انا بتكلم عن نقطه القوامه؟
هل حضرتك مع احترامك زوجتك هل تقدر تقول لزوجتك انت ما تنزليش بالطقم ده، ولو ما نزلتيش انا هعمل وهسوي؟ قول لي ايه اعمل واسوي اللي اقدر تقوله.
لا في لو ان زوجتي امراه تتقي الله وانا قلت لها انا لا اسمح لك بالخروج في ده
يعني خلاص، ولو لم تتقي ايه الرابع؟ خليني ارجع لك الكلمه اللي قلتها لحضرتك اول الحلقه، سيدنا النبي حط عقاب
مش
رادع يمنع.
مش هتخرج.
مين اللي مش هيخرجك؟
انا مش هخرجك.
هتطلب لك بوليس النجده وهتخرج وانت هتتحبس.
ساعتها بقى تبقى كل سنه وهي طيبه.
ما هي انا انت حضرتك ساعتها اولادك هيتاخدوا منك وبيتك هيتاخد منك ونفقتك وكل حاجه.
اصلا مش هيجي على حسابي كينونتي كرجل.
لا خليني بقى ارجع لك
للنقطه. مش هرفع قرنين عشان ارضيها.
حلو قوي. انت حضرتك مع احترامي ليك يعني مش هترفع قرنين عشان ترضيها. حلو تمام. هتربي اولادك ازاي؟ ما اولادك ما بقوش معاك، اولادك اتاخدوا. هي دلوقتي قالت انا هنزل النهارده المايه لابسه المايو، وانت قلت لها لا ومش هتخرجي من باب البيت. اتصلت بالبوليس قالت لهم جوزي بيضربني وقفل عليا باب.
لا معلش برضو خلينا نرجع شويه يعني. ما هو برضو انا لما رحت اختار زوجتي عشان اتزوجها مش جايب واحده خلفيتها اللي هي تنزل باب المايو مثلا.
لا ما هو 250.
لكن لو انا لو جايب واحده
لا تتزوج غلط.
لكن
يعني 250 الف حاله طلاق في السنه.
مين قال لحضرتك
اعلى معدلات الطلاق؟ لا هو دلوقتي ليه
يعني انا النهارده اخترت امراه ليس في حياتها اوامر الله عز وجل، ف فبالتالي هي بغض النظر عن عمر الحنبلي هي مفترض يكون عندها الوازع ده من جواها ان حتى لو انا نزلتها مش هتنزل.
حلو.
صح ولا لا؟ مش انا منتظر ان هي نازل على بعض. يعني
انا بقول لحضرتك
اصل انت يا استاذ احمد هي دي بالنسبه لنا احنا كمجتمع مصري اسمها مسلمات مجتمعيه.
لا لا لا
المسلمات المجتمعيه انا مثلا راجل مثلا شرقي
تمام
او اصولي صعيديه فبالتالي اللي هتجوزها واخدها لازم بالنسبه لي الحجاب ده ما فيش فيه كلام.
اتمنى ان كل البنات يبقوا كده ماشي. واتمنى ان كل الرجال يقدروا يطبقوا ده بس انا بقول لك من الواقع العملي
لعله يتناسب اكثر مع الواقع اللي حضرتك.
انا راجل من الصعيد.
اه نعم.
عشان بس حضرتك ما تتخيلش ان انا راجل من الصعيد. نعم. عايش في اي مكان
قد يتاثر الصعيد باجواء القاهره
والاخر مفيش فيه ما يهان ولكن
كده لا مفيش
في طلقات وانا
طلقات قد تكون يا استاذ دكتور علي قد تكون اصولك صعيديه لكن لا علاقه لك بالصعيد اللي هو ايه انت ما بتروحش مثلا اصلي الجد صعيدي.
هل
دي مالهاش علاقه يعني
حلو حلو. انا بس انا هضرب لحضرتك مثال بسيط. هل لو جبت
مش معناه الصعيده بس المحترمين مصر كلها محترمه
طبعا كل الناس كل طبعا
احنا بنتكلم الناس اللي ليها اصل بيكون في حد اقدر بالبلدي كده بيتقال اقدر ارجع له وارد عليه.
صحيح دي كبير.
حلو قوي. انا اعرف عائلات كبيره جدا ومن الصعيد وعايشه جوه الصعيد وتم الطلاق.
ايوه الطلاق وارد ان شاء الله. والله
انا مش مهم عندي الطلاق المرحله دي خلصت خلاص انتهى القصه وزي ما دكتورنا الفاضل قال لسه في ارتباط النفسي والخناقه اللي موجوده.
نعم.
انا بقى اولادي عايز انجو بيهم او هي عايزه تنجو بيهم من المشكله دي ونربيهم بشكل سليم. هل هنقدر نعمل ده في ظل القوانين الحاليه؟ الطب النفسي بيقول ان الكلام اللي القانون بيقوله ده غير متطابق تماما. انا قريت ابحاث لما شبعت بره مصر وجوه مصر. والطلبات اللي بنطلبها من اصطحاب ورعايه مشتركه والكلام ده موجود في العالم كله. احنا بس اللي في مصر لسه قاعدين عمالين نقول ايه الاب مش هيرجع عياله. اصل الاب ما بيصرفش على الاولاد. اصل الاب مجرم. اصل بيشرب مخدرات. اصل نرماني بقميص النوم. اصله كل يوم بيشرب ترامادول قبل ما ينام. خلاص بقت رجاله مصر كلها كده. يعني كل واحد بيطلق لازم اقول ان هو كده؟ ما هو ده مش منطقي برضو. طيب حصل ده وطلق لايا كان حتى عشان هو بتاع ترامادول وبيشرب مخدرات ومش سوي. نبص للتجارب بتاعت الدول المستنيرة ونبص لنا. هل الناس دي دراساتها وعلمها قال لهم الراجل ده خلاص يحيد وما بقاش لي دور ولا ده كده فيه لازم أدخله في تربية الأطفال؟ حتى لو مسجون بعياله بتروح له. طب لو هو موجود بشركه في خطة رعاية أسرية ما بين الطرفين
وما يطلق عليه برعاية مشتركة
برعاية مشتركة.
نعم.
طب هل ده موجود في مصر؟ لا. طب إحنا يزيد علينا إيه؟ ان احنا دلوقتي الاتفاقيات اللي بتجيلنا من بره والجمعيات والنسويه الموجوده في الوقت الحالي بدانا نتكلم في ايه؟ نتكلم في ان مراتك انت مش من انت من حقك زي ما حضرتك قلت شرعا ان انت تقول لها انت مش هتنزلي باللبس ده.
نعم.
لا هم قال لك انت
دلوقتي وهي واجب عليها شرعا ان تطيع زوجها طاعه تامه في ما عدا معصيه.
انا باصم معاك بهذا
لكن مين اللي هيعرف ده او ده؟ يعني ما في واحده اقول لها اتقي الله انت شايفني كفره.
طيب.
وفي واحده اقول لها اتقي الله ترتعد في رئيسها.
هقول لحضرتك
هي عندها اصول وثوابت شرعيه.
حاجه بسيطه جدا على نفس الكلام بتاع حضرتك. سؤال تم سؤاله لاحد المشايخ الكبار جدا.
نعم.
واتقال له زوجتي مش عارف كذا 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 وخلعت حجابها والاولاد هيروحوا. فكلنا كرجال عندنا حته زي ما حضرتك قلت كده ايه قلت لا ده انا ما تكملش ومع انت هتقلعي لي حجاب وتمشي وتبقى على ذمتي.
نعم.
تمام. قال له اصبر واحتسب هتعمل ايه؟ طب هتضيع الاولاد. ما هو ده الواقع. ما انت القانون خلاك ايه هتنشف كده وتاخد حقك.
سيدنا الشيخ ده حفظه الله انا ما اعرفوش يعني ايه مراتي تقلع الحجاب وتقول اصبر واحتسب. هو الموضوع مش كده خالص يعني.
ما هو ده الواقع.
سيدنا الشيخ ده بيجيب الكلام منين؟ من كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان تصادم كلامه مع كلام الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمه لكلامه.
انا بقى انا هقول لحضرتك. نعم. هو بيقول هذا الكلام ليه؟ وعلى فكره انا بحترم رايه.
نعم.
لسبب واحد بس يعني انا عارف ان انت حضرتك هتستغرب على كلامي.
تفضل.
لو ولادي عصابه خطفته وبقى قدامي حاجه من اتنين يسيبهم معاهم يشتغلوا حراميه يقتلوهم هعمل ايه؟
عايزولي انا اختار ادنى الاضرار.
احنا بقينا. نعم. محطوطين في ده. انا دلوقتي عيالي بيتاخدوا مني.
لكن هذا قياس فاسد اسمح لي.
انا معاك. نعم. انا معاك بس. نعم. هو ده الواقع. انت دلوقتي ولادك بيتاخدوا منك ايه سلطتك الابويه عليهم بعد ما بيتاخدوا؟ زيرو. هل تقدر تقول لابنك يا ابني انا عايز ادخلك المدرسه؟
انا اقول لحضرتك انا اقول لحضرتك ولقد راينا كثيرا من تلك التجارب وقد نجحت. هو المساله كلها بتحتاج الى تنازل من طرف الاب وتنازل من طرف الام ونصل الى كلمه سواء تجمعنا احنا الاثنين حتى لو على حسابي انا شويه. حتى لو زي ما بقولوا على حساب كرامتي فيما يتعلق بالرؤيه والماديات والاستضافه. ومن ثم حينما تخرج من دائره الانتقام ودائره النزاع تبدا الامور نوعا ما هينا. يعني انا مثلا هي مطلوب لها وليكن نفقه وليكن 1000 جنيه ده كلامي
مثلا،
وانا ربنا مديني القدره، ايه المانع ان 1000 دول يبقوا 2000 مثلا؟ انا لو بديها مثلا 2000 واخد حكم لها ب 1000 وبجيب للاولاد كل احتياجاتهم من ملابس وغذاء وسكن وما غير ذلك، وشايفاني محسن ولا اتكلم عنها ولا عن اهلها بشيء يسوءها، لا اعتقد ابدا ان كانت امراه سويه ان هي تمنع الاولاد عني.
الحلقه الجايه ان شاء الله هجيب لحضرتك ضيفين لو ريدوا يطلعوا.
هجيب معايا امراه غير سويه؟
لا لا، اجيب لك، ما فيش ولا غير سويه ولا حاجه. واحد محكوم عليه ب 47000 جنيه وانا كنت وسيط في هذا الموضوع.
نعم
تمام، اتحكم عليه ب 47000 جنيه بدون ما يعلم. بيبقى اي حاجه بقى، الام غيرت المدرسه فالاب مش عارف، دخلته مستشفى معينة وعشان عنده حاجة، حتى ولو لا تستدعي المستشفى، فتبص تلاقيها مدخلها مستشفى 5 ستارز والأب غير قادر وهي قادرة، فتدفع فتحكم لها ب 47000 جنيه خدتهم.
هي بتدفع، الأب ملزم بالدفع بقى ساعتها ولا إيه؟
اه طبعا.
نعم، حتى لو المستشفى فوق إمكانياته.
اه يروح للقاضي وهي تجيب الموضوع يدخل للتحريات وتحكم عليه.
نعم.
فخلاص راحت واخدة الأحكام اللي هي عليه، سواء بقى بمدارس أو كده، المدارس بتحبس. يعني حكم النفقات حبس للراجل.
نعم.
فلما اتحكم عليه،
لكن هل من حق المطلق انه يختار مدرسه ابنه؟
لا،
يعني يفرض ان يختار في مدرسه انترناشونال وانا ما عنديش طاقه.
ما تقدرش بقى نوصل في الحته بتاعت ما تقدرش دي
ازاي بقى؟ مش
انت اللي
حسب يسار الزوج.
البحث الاجتماعي هو
يعني انا راجل بقبض 2000 جنيه، ادخله مدرسه تستلم 2000 جنيه،
بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ايه في هذا الوقت؟
مش
انت حضرتك بتيجي تقول يا جماعه انا راجل شغال زي اي واحد في مصر من سنه في حدود ال 30 سنه وبيقبض 5000 جنيه
اتفضلوا.
تبص تلاقيها مدخلاه مدرسه ب 15000 جنيه وهو محكوم عليه ب 1500 نفقه ومتاخد منه بيته، فمطلوب منه يجيب بيت تاني.
نعم.
يأجر بيت تاني هيدفع له 1000 ولا 1500 وياكل ويشرب، ما هو مش هياكل.
نعم.
طوب، مش هينزل ياكل ورق شجر.
نعم.
تمام، فاللي متفضل له من مرتبه ايه؟ 1000 جنيه، لو ضربناهم في السنه هتلاقيهم 10-12000 جنيه
يدفعهم المدرسه.
ده مش بيدفعهم بقى ممكن للمدرسه، ده ممكن تبقى ب 20. طب انا هتحبس؟
يا سلام،
يتحكم عليه بدعوه حبس.
نعم.
طب انا ثبت القاضي، يا سياده القاضي والله ما معايا،
لكن انا حدود معلوماتي
اشتغل.
حدود يا استاذ احمد، حدود معلوماتي القاصره في هذا الامر ان القاضي يحكم على حسب يسار الزوج،
حسب الاوراق اللي
فإن استطاع الزوج ان يثبت بالاوراق والمستندات ان هو مرتبه لا لا لا
يعني ده الفاشل ده للموظف.
للموظف،
لكن
موظف قطاع خاص او عام،
المهم ان يبقى مظبوط، مفردات دخل شكلها طبيعي وكويس.
طيب.
حلو. الشريحه العريضه بقى من المصريين اللي بتشتغل في قطاع خاص لا يمكن اثبات دخله، زي ما الضرايب كده، ما نص مصر ما بتدفعش ضرايب مثلا.
نعم.
يعني.
مم.
ليه؟ لان مش عارفين نسبه دخلهم.
انت سلمت نص الشعب كده.
لا انا مش ده الواقع يعني، معلش هو. نعم. احنا عارفين الضرايب العقاريه والقصص.
نعم.
اللي بتتقال على الساحل.
نعم.
عارفين ان اصحاب المهن الحره ما فيش حد عارف يوصل لهم
نعم.
لحاجه ليها علاقه بالضريبه، ودي حاجه معلنه يعني مش حاجه مستخبيه. فانا اجي الراجل ده بنعرف دخله ازاي؟ عن طريق تحريات المباحث. طيب تحريات المباحث بتعمل ايه؟ بتدخل الراجل امين الشرطه او شيخ الحاره، بيروح المنطقه يبص على الراجل ده، وللاسف يعني ان انا هقول لك ان الموضوع بيحصل فيه حاجات مش منطقيه خالص. تمام، وبعدين تبص تلاقيه الراجل ما يعرفش، رجع عرف ان هو طلع عنده، بسم الله الرحمن الرحيم، عنده مصنع وثلاث شقق بيأجره.
ممكن اثبت بمستندات ما لا امتلك هذه الاشياء.
اقف بقى انت اثبت.
اه
على ما تثبت ان شاء الله تكون اتحبست في القضيتين الاولانيين اللي هم محكوم عليهم، انت كل سنه بيترفع عليك واحده.
نعم.
فانت اثبت. طيب هل كل الابهات بتعمل ده؟ انا بقول لحضرتك انا وقفت في هذا الموقف، اخذنا ال 47000 جنيه، اتفضلي 47000 جنيه هم ادينا الصيغه التنفيذيه اللي معاكي عشان خاطر الراجل يروح، اكتبي عليها تنازل والراجل يروح بيته امن. لا انا هسلمها للاسم. طب انت حضرتك هتسلميها للاسم ليه؟ انت عايزه فلوسك ولا عايزه تحبسيه؟
نعم.
انا عايزه فلوسي واحبسه.
شوف بقى ده انتخاب متشكل.
هل ده حاله واحده؟
نعم. لا حالات كثيره.
حالات كثيره.
سؤال اخير يا استاذ احمد عز، الان في تصورك ان الانطباع الموجود عند ابننا عز من خلال ما امه هتحكي له او جدته او غير ذلك، لما يلاقي مثلا بابا عامل لايف فيديو وهو ماشي ورا والدته بيحاول يجيب الولد ويستغيث بالشرطه وما الى غير ذلك، في تصورك هل هو هيكون من جواه مبسوط ان بابا بيعمل كده؟
هو الحمد لله الاول ان حضرتك،
ولا ان هو يستطيع ان امه تستطيع ان تؤثر عليه ان بابا كده بيأذيني وبيأذي تيتا وما الى غير ذلك؟
هو كويس ان اول حاجه ان حضرتك قلت ان انا بستغيث بالشرطه.
نعم.
ما استغثتش يعني، انا لو راجل بلطجي.
نعم.
في نفسه هو انا مش بلطجي الحقيقه يعني، حتى هو مش محتاج
بلطجي. على خير. نعم.
فكنت الله يعزك، انا لو دخلت دلوقتي والعربيه وابني موجود فيها وانا معايا راجل معايا حكم قضاء، كان الطبيعي ان انا اخد ابني عنوه من العربيه، ولو
نعم.
اروح وبعد ما اروح اروح تاني يوم المحكمه اثبت وجود الطفل معايا. ولكن عشان انا راجل التزمت القانون طلبت الشرطه هي اللي تيجي تسلمني الطفل.
نعم.
عشان انا مش عايز اخرج عن القانون. ليه؟ عشان الكلمه اللي حضرتك قلتها من شويه. قلت لي انت واخد الموضوع شو اعلامي.
لا انا
أنا بقيت الناس اللي بتقول يعني.
نعم.
سؤال.
تمام.
نعم.
فانا عشان انا بقيت واجهه لناس كتير
مش عايز تسيء اليهم جميعا.
انا بالذات ما ينفعش يعني حتى لو هنصح واحد انك لو لقيت ابنك وانت معاك حكم حضانه خليه في ايدك، انا الشخص الوحيد اللي ما ينفعش اعمل هذا يعني اقوم بهذا الفعل، لان هكون صوره سيئه لمن حولي.
لكن تصورك على نفسيه الولد بقى،
الولد طبعا متدمر. انا ابني الضابط لما ساله قال له مين ده، قال له ده بابا باباك، قال له لا مش بابا. وفكر كلمه ان انا بكرهه، انا لو وريتك صوره لما كان بيشوفني من سنين مش هتتخيل ان ده الطفل اللي بيقول لي دلوقتي انا بكرهك. وبيكرهني ليه؟ لان هو اتحط في اتزرع في قلبه حتى لو من غير كلمه واحده وحشه عني. يكفي اللي قاعد بيسمعه طول النهار. على فكره انا قعدت مع رجال الاسره زي ما حضرتك قلت كلهم، اكبرهم تمام الاعمام قعدت معاهم اللي المفروض اللي هم العصب، وكلهم اجمعوا وبصموا ان الولد من حقك، وانا قلت ان الولد تشترك في الام في تربيته. لان انا في الاخر
حتى
بسعى
حتى هو
في حضانتي، لان انا بسعى
الى سلامه نفسي والتكامل
النفسي.
لكن انا وصلت لايه؟ ان في الاخر قالوا لي اعمل ما بدالك، عندك القانون نفذ.
فالكلمه اللي قالها لك عز وبهذا الشكل وبهذه الفجاجه ما يخليكش تقول خلاص انا عشان ما وصلتش الولد الى مرحله نفسيه أسوأ من ذلك ويبدا يكرهني اكتر من كده اكتفي وخلاص وقد عذرته الى ربي عملت كل اللي عليا وخلاص من
لما
من كده يعني.
لما انا قدام ربنا انا ما قصرتش، ولكن خليني ارجع لقصه كده صغيره انا مش هفتكرها بالظبط، ولكن احكي لك ان واحد من الصحابه او التابعين راح هو وزوجته وكان معاهم ابنهم وكانت الخناقه على الحضانه. ولما وقفوا راحت الاب الولد جري ناحيه الاب، فالام قالت هو رايح له عشان هو الخلاصه يعني بالبلدي كده رايح له عشان يلعب، لا يذاكر ولا يحفظ قران ولا يعرف دروس دينه. فحكم لها هي بان هي الطفل يروح معاها عشان هي قد تكون اصلح لتربيه هذا الطفل. اللي هو الجانب اللي الدكتور كان لسه بيقول عليه، مين اللي هيقوم الطفل صح؟ طيب هل انا بقى ينفع دلوقتي اسيب ابني عشان قال لي الكلمتين دول، اسيبه واقول خلاص انا عملت قدام ربنا انا عملت؟ طيب الولد اللي انا سايبه ده عشان خاطر قال لي الكلمتين دول ووجعوني، لما يكبر ويبقى عنده 17 18 سنه ويبقى بيشرب حاجه او شايفه مستوي او كذا،
لا قدر الله،
فلا قدر الله ساعتها مش انا اللي هسال عليه وهيتقال لي ابنك ده اللي ماشي بايظ في المجتمع، ولا هيقولوا له ده ابن ام فلان؟
اسال الله سبحانه وتعالى يردكم ويجمعكم على خير يا رب العالمين. السؤال الاخير دكتور علي في هذه الحاله تحديدا، حضرتك شايف نصيحتك ايه للاستاذ احمد؟ هل ان هو يكمل في سيره ناحيه انه يحتضن ابنه بالقانون، ولا ان بعد هذه الصراعات وتلك الاجواء المشحونه انه يعني خلاص اعذرنا الى ربنا ويقعد على هذا الامر؟
نحتاج فعلا ان هو ياخد هدنه نفسيه. ولو اي حد فعلا بنسميها استراحه المحارب يعني، وان هو شغال في مجال فعلا صراع مع انك هيدهن عظيم والنساء بما لديها من افكار استراتيجيه للتشفي والشخصيه اللي هي المعاديه بنسميها الشخصيه السيكوباتيه. اصعب حد يكون شخص سيكوباتي مش الراجل، الست لو كانت شخصيه سيكوباتيه معدله للمجتمع بتكون صعبه جدا فعلا، بتكون تعرف تقهر وتحقق الاقهار.
سؤالي مباشر عشان وقت الحلقه
تمام.
الاسلم لنفسيه الطفل،
الاسلم لنفسيه الطفل هو البعد شويه مرحله سنتين ثلاثه عن الخلافات والخناقات، وهدنه شويه لغايه يقاس، لان طول الوقت اهو انت بتعمل تجديد واحياء لمرحله الخلاف. حتى الام بتبدا تلقي على مسامع طفلها كلمات ثانيه، والمرحله دي لو سالتك انا سؤال ثاني، هل انت مستعد نفسيا وتربويا انك لما يجي لك عز ان شاء الله ايه اللي هتقدمه له تربويا؟ هل عندك رخصه تربويه فعلا تعامل بيها ابنك بعد المرحله دي بعد الغياب؟ لان هو مش جاي لك طفل انت بتكبر معاه تربويا، ده هيبقى جاي لك حد على مرحله البلوغ او قد يكون بالغ.
ما انا لو المرحله دي اللي حضرتك قلته ان انا اخد هدنه محارب واتركه، انا طبعا يعني عارف ان حضرتك بتتكلم من واقع الحب ومن واقع الدراسات
نفسيا،
فخليني كده اقول لحضرتك بس، انا ابني بعد ما هيتم 15 سنه وتم تكوين شخصيته بالشكل الكامل اللي هو عايش عليه، هاخده اعمل بيه ايه؟ اذا كان خلاص الطفل طلع
وصل ما يخير مش هيجي من الوضع ده
خلاص، فالموضوع انتهى. لكن انا دلوقتي معايا حضانه لمده 3 اعوام، لو ضاعت عليا الثلاث اعوام وبدون ان احصل على الطفل او اربيه بشكل سليم، اذا انا فقدته الى الابد.
نفس الفكره يا استاذ احمد كنت بقول لك، هل انت عندك القدره والاستعداد انك انت لما تاخده دلوقتي هتعمل معاه ادوات تربويه صحيحه؟
الحمد لله انا
ولا يعني عندك الوقت الكافي لذلك؟
او عندك راجل تعمل؟ لا لا عندي الوقت الكافي وعندي من الادوات، يعني انا وصلت لعديد من الدكاتره اساتذه الطب النفسي في الجامعات وبدات اعمل معاهم الخطه والبرنامج اللي هو في حاله عز لما يجي لي، حتى في التعامل معاه دلوقتي انا اساتذه الطب نفسي قالوا لي خد ابنك في هذا الوقت ما تتركوش أكتر، لأنك لو تركته أكتر من ده الولد بيتأثر ولازم تبعده عن البيئة اللي موجودة فيها.
أشكركم شكرا جزيلا. للأسف انتهى وقت حلقتنا، لكن استمتعت بهذا الحوار وتأثرنا جميعا من هذا الواقع الموجود للناس أو الشباب الذين يعانون من هذه المرحلة العصيبة بعد الطلاق. ونتمنى من الله عز وجل أن يجمع كل أب بأبنائه وكل ابن بولده، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي هذه الحلقة، الدكتور علي عبد الراضي استشاري الصحة النفسية، شكرا جزيلا دكتور علي.
تحياتي لحضرتك.
أيضا للأخ الفاضل الحبيب الأستاذ أحمد عز، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا.
شكرا،
ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحة قناة الرحمة بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. نتمنى من السادة المشاهدين أن يشاركونا بنشر هذه اللقاءات التوعوية من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا شك أن الدل على الخير كفاعله. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.